إلا وجودا وعدما. يقول إلا أنه يستثنى من هذا الحكم الصائم. فالصائم مثلا لو كان في مكان وضع فيه طعام وهو صائم، فلا يقول والله نفسي تشوقت إلى الطعام، هو صائم، قد يكون صائم نفل مثلا، ووضع الغداء أمامه وأقيمت صلاة الظهر، ما نقول والله يقول نفسي تشوقت للطعام فلهذا أنا أجلس. نقول ما الفائدة من جلوسك أصلا؟ جلوسك كعدمه، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رخص لمن وضع له الطعام في من سيأكل الطعام، أما أنت وجودك في هذا المكان كعدمه، بل ينبغي أن تنصرف. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، أي وهو صائم، لا تكره له الصلاة بحضرة الطعام وهو صائم، أي أنه لو وجد الطعام وضع وهو صائم فالصلاة في حقه في أن يلحق بالجماعة غير مكروهة، بل يجب عليه، واضح؟ والصلاة بالنسبة له غير مكروهة. لماذا؟ يقول إذ الممتنع بالشرع لا يشغل، لا يشغل أو لا يشغل العاقل نفسه به، لا يشغل العاقل نفسه به، الذي منعك الشرع منه وهو الطعام، فالطعام للصائم ممتنع شرعا، فكيف ينشغل هذا المكلف بشيء يعلم أنه لو جلس أو لم يجلس لا يستطيع أن يأكل، أليس كذلك؟ جلس أو لم يجلس لا يستطيع أن يأكل، فلماذا تتشوف النفس إلى هذا الطعام؟ قم من هذا المكان، لأنك ممتنع من الطعام شرعا، والممتنع من الشيء شرعا ينبغي للنفس أن لا تتشوف له، كالمحرمات، أليس كذلك؟ فالإنسان لا يتشوف إليها، لماذا؟ لأنها ممتنعة شرعا، فالعاقل لا يشغل نفسه بما هو ممتنع شرعا، بل يشغل نفسه بما هو مستحب وواجب شرعا، فيقدم الصلاة، وهذه الصلاة لا كراهة فيها بالنسبة للصائم. قال
قال رحمه الله تعالى فإن سهل أدور قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ونقول أنها لابد بتنفيذ حق العبد على حق الله وليس كذلك، وإذا لم يصل بحق الحق يلجأ الخلق في عبادة الذنوب المقبلة، ثم إن طاعة القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع
يقول رحمه الله فائدتان. الأولى قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا الحديث وما شكله من أي باب؟ من باب تقديم حق العبد على حق الرب جل جلاله، فماذا قال؟ فيقول ابن الجوزي والأمر ليس كذلك. كيف؟ أولا كيف أو ما هو وجه الاستدلال من هذه الأحاديث لما قالوا؟ قالوا لما رخص الشارع لهذا العبد بأن يقدم الطعام على الصلاة، إذن الشارع قدم حق العبد على حق الله جل جلاله، لأن الصلاة حق لمن؟ لله. فقالوا قدم حق العبد وهو الطعام على حق الله. ابن الجوزي يقول والأمر ليس كذلك. لماذا؟ قال بل هذا الحديث إنما هو صيانة لحق الحق جل جلاله ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. كيف؟ قالوا بل هذا الحديث هو من باب تقديم حق الله جل جلاله وهو صيانة لحق الله جل جلاله. من أي باب؟ قالوا إذ لو أنه لم يقدم الطعام لا أقبل على الصلاة بقلب منشغل، فلصيانة هذا الحق لله جل جلاله بحيث إنه يقبل بقلب خاشع مقبل على الله فقدم حق الله جل جلاله وهو الصيانة، فإذا هو ليس من باب تقديم حق الخلق على ماذا؟ على الرب، وإنما هو من باب تقديم صيانة حق الحق جل جلاله ليقبل العبد على ربه بقلب غير منشغل، غير منشغل بغير تلك العبادة التي يدخل فيها، أليس كذلك؟ فالعبد الذي يصلي وقلبه خاشع لله جل جلاله ويستشعر أنه بين يدي الله جل جلاله وأنه مقبل على ربه كالذي يصلي وقلبه بذلك الطعام، هل يستويان مثلا؟ أبدا، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك يقول ابن الجوزي ليس كما زعمتم، بل هو من باب صيانة حق الحق جل جلاله. واضح؟ قال
لا العشاء.
نعم، يقول وضع أو وقع في بعض كتب الفقهاء هذا الحديث، إذا أرادوا أن يبحثوا هذه المسألة في ما يتعلق بتقديم الطعام على الصلاة استدلوا بحديث ماذا؟ إذا وضع العشاء أو إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بماذا؟ بالعشاء. إذا حضر العشاء أي الطعام والعشاء الصلاة فابدأوا بماذا؟ بالعشاء. قال بهذا اللفظ لا أصل له. قال
كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل، لكن رأيت في خط الحاضر خطب الدين أن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وابن علي عن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا إذا حضر العشاء وحضر بالعشاء فابدأوا بالعشاء، فإن كان ضبطه فلا،
فإن كان
ضبطه فلا، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ وحضر الصلاة. ثم رجعت مصنف إلى أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد والله أعلم.
نعم، يعني لم أجده بذلك اللفظ وإنما كما أخرجه الإمام أحمد. قال
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم
بن سعيد بن إبراهيم، إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم، قال عن صالح بن كيسان، قال عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم.
قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فقرأ سكينا فصلى ولم يتوضا.
نعم. قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث وبهذا الباب ليبين بأن تقديم الطعام على الصلاة هو من باب الاستحباب وهو الراجح لا من باب الوجوب، وهذا هو مذهب الجمهور. واضح؟ مذهب الجمهور بأن تقديم الطعام على الصلاة هو رخصة مستحبة وليست بواجبة. لماذا؟ لأن الإمام البخاري هنا قال باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، هل يقوم أو لا يقوم؟ الحديث أنه يقوم، فيكون الجواب باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل وقام إلى الصلاة. واضح؟ أو فليقم إلى الصلاة، هذا هو الجواب، بمعنى أنه يجوز له أن يقوم إلى الصلاة وإن كانت نفسه تشتهي الطعام وإن كان الطعام على يده. واضح إلى هنا؟ فقالوا إن الإمام البخاري بوب هذا التبويب ليؤيد مذهب الجمهور بأن الأمر والنهي في قوله عليه الصلاة والسلام، أما الأمر في قوله فابدأوا بالعشاء والنهي في قوله أو النفي في قوله لا صلاة بحضر الطعام، إنما هو على الاستحباب لا على الوجوب. وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا قول من فصل بين ما اذا اقيمت الصلاه قبل الشروع الاخير وبعده.
نعم، يقول: وقد قدمنا قول من فصل بين ما اذا اقيمت الصلاه قبل الشروع وفي الاكل او بعده، الذي سبق قبل قليل، اليس كذلك؟ الذي قال بأنه إذا وضع الطعام ولم يبدأ فأقيمت الصلاة الذي يشرع له، أما من شرع في الطعام فلا يشرع له أن يستمر بل عليه أن يقوم. قال: ويحتمل أن الإمام البخاري أراد ذلك، واضح؟ ولكن الأول هو الأظهر. واضح؟ قال: نعم. قال بعضهم: يحتمل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة تقييد الحكم بمن؟ بالإمام. واضح؟ أي أن حكم إذا بدأ بالطعام أو إذا وضع الطعام هذا الحكم خاص بمن؟ بالإمام. أما ما عدا ذلك فهذه الرخصة ليست لهم، بمعنى أن هذه الرخصة خاصة بمن؟ بالإمام. وضح لكم؟ قالوا: يحتمل أن الإمام البخاري أراد ذلك. من أين أخذوا؟ قالوا: لأنه قال باب إذا دعي الإمام، فكأنهم رأوا أن هذا تخصيص بمن؟ بالإمام. قال:
بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به، وأما غير من المؤمنين فالأمر هو الجزء إليهم فقط،
ويعيبهم فيما سبق إذا وقع عزاء عليكم. نعم، قالوا: يحتمل هذا الأمر، ولكن هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الباب السابق، الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل بعد هذا التبويب بآثار الصحابة، وأثار الصحابة كلها تدل على أنهم لم يكونوا أئمة، أليس كذلك؟ فهذا يدل على ضعف هذا الاستنباط. واضح؟ يعني الإمام البخاري في الباب السابق بوب ثم ذكر آثار الصحابة، وآثار الصحابة التي ذكرت عامة بدليل أنهم لم يكونوا أئمة في المساجد، إذن الحكم لا يرى الإمام البخاري بأنه خاص بمن؟ بالأئمة. واضح؟ لا يرى أنه خاص بماذا؟ بالأئمة، بل الألفاظ السابقة عامة. ثم أيضا ثانيا يضعف هذا القول وهذا الاستنباط أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو فعل. واضح؟ وفعله عليه الصلاة والسلام هذا لا يخصص النص العام من جهة تعميم الحكم. لماذا؟ لأنه ليس فيه ما يدل على التخصيص، أليس كذلك؟ حكاية حال وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل فدعية وكان هو الإمام، كان هو الإمام، فهل نخصص لأجل هذه الحكاية النصوص العامة فنقيد ما ورد من النهي والأمر بالأئمة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام ودعي إلى الصلاة؟ شك أن هذا من أضعف أنواع التخصيص، أليس كذلك؟ لأن ذكر الإمام هنا إنما هو حكاية ماذا؟ حال، وهو مفهوم لقب لا عبرة بالتقييد به. يعني لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الطعام وهو إلى الصلاة وهو إمام وكان يأكل، هل أراده النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص؟ هل الراوي لما ذكر ذلك أراده تخصيص؟ أبدا. ولا يدل في جميع هذا النص الذي سقناه على تخصيص ذلك الحكم العام بالإمام. واضح؟ لماذا؟ لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام وليس من باب إخراج بعض أفراد العام. والقاعدة الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق الحكم العام لا يعني ذلك تخصيص ولا يخصص. واضح؟ ثم قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الطعام. واضح؟ فقد يراد بهذا الحكم أنه هذا الحكم خاص بالإمام، بمعنى أن الإمام إذا دعي إلى الصلاة حتى لو كان يأكل فإنه يقوم، أما ما عداه يبقى الحكم فيه عام. واضح المبحث؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء حكم عام لجميع المسلمين، خرج منه من؟ الإمام فقط. فالإمام إذا دعي إلى الصلاة فإنه يأتي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وترك. نقول أيضا هذا لا يخلو من حالات، إما أن تكون نفسه مشتاقة إلى الطعام فحاله كحال البقية والعلة واحدة، ومن قال بأنه يجب بعد الإقامة مباشرة أن يشرع في الصلاة، يجوز أن يقيم الآن ويصلي بعد ساعة، وهذا قد وردت به النصوص، أليس كذلك؟ ثم الأمر الثاني، إذا كان سيؤدي ذلك إلى مفسدة فنقول نعم يبادر. لماذا؟ لا لأجل عدم الرخصة بل لأجل المفسدة العارضة. وضح لكم التفريق؟ فنقول فالحكم واحد للمأموم والإمام ولا فرق، لكن الإمام لابد أن يراعي أحوال من؟ أحوال المصلين والناس. حديث أيوة ما به من أي جهة؟ ما لم يجعل المؤذن يقيم. لا، في فرق بين أن يقيم ويؤخر الصلاة، وفي فرق بين أنه لا يشرع أصلا في الإقامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع الإقامة وكانت السكين في يده، إذن هذا يناديني أنا وأنا الإمام، فلهذا بادر عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم.
وقال الزيد بن زيد رحمه الله تعالى: لعله صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة المسجد العزيمة فقدم الصلاة على الطعام، وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشرف
نعم. الزين بن المنير رحمه الله قال لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بالعزيمة وترك الرخصة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم عام يشمله، لكن هنا قدم العزيمة على الرخصة. واضح؟ فقام إلى الصلاة وكان يملك نفسه أن لا ينشغل في صلاته بالطعام، فلهذا أخذ بالعزيمة. وأيكم يملك إربه كما قالت عائشة. واضح؟ في من يباشر زوجته في نهار رمضان. فهنا وكذلك الحائض. فهنا الزين بن المنير قال لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بالعزيمة وترك الرخصة. هذا الكلام جيد، إلا أنه يعكر عليه ما سيأتي. قال نعم. يقول ويعكر على من استدل به على أن الأمر للند. واضح؟ احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا يتم الاستدلال به، وهذا الاستدلال أو هذا التعقب أو هذا الذي ذكره بأنه يعكر فيه نظر. لماذا؟ لأن الراوي لما ذكر هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل عليه الصلاة والسلام دليل على أنه لم يقضي حاجته، إن لو كان قضى حاجته لم يكن فيه فائدة من ذكر الراوي لهذا الحديث. فالراوي كأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نهانا عن تقديم الصلاة على الطعام وأمرنا بأن نقدم الطعام قام وهو كان يأكل ونفسه تتشوق إلى الطعام. واضح؟ عرفتم؟ فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة، فهو يدل على أن الأمر الذي مضى للاستحباب لا للوجوب. وضح لكم؟ فيجوز الإنسان حتى لو وضع له الطعام ونفسه تشتاق إليه ثم قام يصلي، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، واضح؟ لكن لا شك أنها ناقصة الأجر، ليست كالذي كصلاة من يصلي وهو خاشع. قال إيش؟ أين تقرأ؟ ما به على أن الأمر للنبي احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة، أيوة، أنه قضى حاجته من الأكل، لا من الأكل.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من كتب حاجته في
الصلاة. نعم، يقول رحمه الله: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. لماذا ذكر الإمام البخاري هذا الباب بعد هذين البابين؟ يقول لك الإمام البخاري: ليست كل حاجة ينشغل بها الإنسان هي رخصة في أن لا يحضر الجماعة، انتبه. يقول الشارع: رخص في الأكل والشرب وما كان في حكمهما، أما ليس كل ما هو يكون ينشغل فيه الإنسان من حاجة أهله أو في بيته أو في غير ذلك ولم يكن شديدا أي في انشغاله يبيح له ماذا؟ الترخص في عدم الإتيان إلى الصلاة. فلهذا أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يقول: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. يعني يقول لك: فاخرج ولا تجلس. لماذا؟ هكذا صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرخصة السابقة ليست رخصة عامة وإنما هي مخصصة بما جاء فيه النص. عرفتم؟ قال آدم ابن أبي إياس. شعبة ابن الحجاج. الحكم ابن عيينة. إبراهيم النخعي. والأسود هو الأسود ابن يزيد النخعي. نعم. نعم، يقول أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بالطعام أو يلحق بالطعام كل أمر يكون للنفس فيه تشوف. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لم يبقى للصلاة وقت غالبا، أليس كذلك؟ لأن الإنسان دائما أو غالبا يكون مشغول، إما في خدمة أهله أو في خدمة غيره أو في خدمة نفسه، أليس كذلك؟ إذن النفس مشغولة، فلو قلنا بأن كل ما يشغل يبيح عدم حضور الجماعة إذن لن يحضر أحد الجماعة إلا قليل أو نادر جدا، وخاصة في هذا الزمان، أليس كذلك؟ خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المشاغل وتعلقت النفوس بالدنيا إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ فسيقول دائما: أنا مشغول أنا مشغول أنا مشغول. الآن تجد أنه لا شغل ولا يحضر إلى الجماعة ويقول: أنا مشغول. كيف إذا علم بأن هذا حكم ما شاء الله؟ سيقول: أنا مشغول دائما، إذن لا جماعة، وقد يؤدي هذا إلى ترك حتى الصلاة كليا، نسأل الله السلامة. لأن الذي يتهاون في الجماعات بعد ذلك يأتيه الشيطان وسيؤدي إلى أنه يؤخر الصلاة حتى إلى آخر وقتها، وسيتابع الشيطان سيره ومسيره إلى أن يجعل هذا المكلف يصلي حتى بعد خروج الوقت، ثم بعد ذلك يقول له هون عليك إن الله غفور رحيم، ما في إشكال، صل صلاة واحدة واترك واحدة، الأمر فيه سعة. الشيطان لا يأتي يقول اترك الصلاة كليا، مستحيل. إذا أراد أن يجعل الإنسان يترك الصلاة نسأل الله السلامة يأتيه خطوة خطوة. ولهذا رب العزة جل جلاله قال ولا تتبعوا الشيطان، لا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي خطوة خطوة، كما يقولون نفسه طويل، هو لا يريدك أو لا يريد من هذا المكلف أن يترك الصلاة اليوم، لو كان سيتركها بعد 10 سنوات أوه ما في إشكال سيستمر، لو كان بعد 10 سنوات لو كان بعد 10 سنوات، المهم أنه يترك الصلاة، والمهم أنه يوسوس له حتى يوقعه في الكفر، لأنه لا يريد أن يدخل أحد الجنة، يريد أن يدخل أتباعه معه إلى نار جهنم نسأل الله السلام. فلهذا حذرنا الله جل جلاله منه، الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ودائما الإنسان إذا دعا يقول رحمه الله تعالى وأيضا فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف، أليس كذلك؟ وكلما تأخر تناوله ازداد ماذا؟ ازداد التشوف بخلاف باقي الأمور. ولهذا تجد الإنسان إذا وضع له الطعام وقيل له والله انتظر فلان سيأتي، تجد الأمر صعب عليه، صعب جدا. لماذا؟ لو ما وضع الطعام كان الأمر يعني أقل، لكن وضع الطعام ووجد أمامه ومع ذلك تقول له انتظر. ولهذا حتى هذا ذكره العلماء بأنه ليس من الأدب، لأن الطعام إذا وضع ينبغي أن يبادر بأن يقال للضيف أقبل، ولا يجعل الطعام موضوع أمامه ومع ذلك يقال له انتظر، واضح؟ لأن هذا ليس من الأدب. فكلما تأخر كلما ازداد اشتياق إليه، أليس كذلك؟ فيقول هذا الوصف موجود في الطعام غير موجود في غيره. ومحل النص أي إذا ورد النص واشتمل على وصف معتبر فيتعين عدم إلغائه. كيف يتعين عدم إلغاءه؟ يعني إذا وردنا نص وهذا النص اشتمل على وصف وعلة، وهذه العلة إذا قسنا أمور أخرى على هذا الحكم وجدنا أن هناك التقت العلة، لا عبرة بماذا؟ بهذا القياس، فيبقى النص المشتمل على ذلك الوصف لا بد أن ننظر إلى هذا الوصف ولا نلغيه، فأينما وجد وجد الحكم وأينما انتفى انتفى الحكم. فمثلا انشغال الإنسان مع أهله، مثلا جلس يخيط نعله أو يخيط ثوبه أو مع أهله في أمر من الأمور ثم أقيمت الصلاة، لا شك أن هذا لا يدعو إلى أنه كلما تأخر كلما اشتاقت نفسه، بالعكس، أليس كذلك؟ قد يدخل إلى المسجد ويبدأ بالصلاة وينسى كل الذي كان يفعله، بعد ذلك قد يتذكر، بخلاف الطعام لو أنه وضع أمامه ورأى ثم أتى إلى المسجد لا شك أنه سيزداد انشغاله به. فلا بد أن ننظر إلى هذا الوصف الذي اشتمل عليه النص ويجب أن لا يلغى، واضح؟ قال نعم في مهنة أهله وفي مهنة أهله كلاهما صحيح. قال نعم فسرها في الخدمة ولهذا قال تعني خدمة أهله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي وهو الرسول وهو القائد وهو العالم كل أوصاف المدح والثناء يشتمل عليها عليه الصلاة والسلام وهي فيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يجلس مع أهله يمازح أهله يداعب أهله يداعب حتى الصغار ما كان كما يفعل بعض الناس أنه خلاص إذا مسك هذا الطريق لابد أن يكون متشدد متزمت قد يمر عليك ولا يسلم. طيب لماذا؟ أنا مسلم مثلك. لا خلاص كيف؟ طيب ما السبب؟ هذا جهل مركب نسأل الله السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما بلغ ولم يبلغ بعده من جاء ما بلغ عليه الصلاة والسلام ولكن انظر إلى تواضعه انظر إلى رحمته انظر إلى عطفه بل حتى على الكفار ليس فقط على المسلمين. نحن الإشكال الآن عندنا بعض الناس سبحان الله مع إخوانه قد يمر ولا يسلم. لماذا؟ قد يقول والله هذا فلان يعني أنا شاك فيه هل هو على المنهج أو لا بس مجرد شاك. طيب هل جالسته؟ هل نصحته؟ هل دعوته؟ هل بينت له؟ قد يكون هذا المسكين يعني دخل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع ما صار له أشهر ولا يدري المسكين فيمر ذاك عليه ولا يسلم. لماذا؟ والله وجد فلان يحضر عند فلان. طيب هذا فلان الآن لا يعرف أين يذهب وأين يأتي وأين ينصرف أليس كذلك؟ بدل أن يناصحه ويبين له الحق يقاطعه بل يحذر منه وذاك المسكين لا يدري ما الأمر. أليس هذا هو الجهل المرتب نسأل الله السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أهله يخيط نعله يخيط ثوبه يمازح عائشة وبقية النساء كان يسابق عائشة كما تعلمون كما ثبت في الحديث الصحيح وأمور كثيرة لو أردنا أن نذكر سيرته ما استطعنا أن نلم بأخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام بكثرة ما جاء عنه. فينبغي للذي يدعي أنه متمسك بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة يقول بأنه على الجادة وعلى السلفية أن يكون في كل شيء يكون في العقيدة في المنهج في الأخلاق في السلوك في الاتباع لا يأخذ جزء ويترك أجزاء. إذا كنت على الجادة وعلى الحق اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة تقول والله أنا على الجادة في العقيدة وفي كذا لكن تأتي إلى الأخلاق نسأل الله السلامة تجد أنه يعني أخلاقه بعيدة جدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا هذه الصفة تركتها؟ أليست هذه أيضا تابعة؟ فينبغي أن تكمل وأن تتمم حتى تظهر أمام الناس بعد إخلاصك لربك. إذا قيل والله هؤلاء نعم ما يقال والله فلان انظروا إليه انظروا إلى كذا كما نسمع ونرى. فينبغي الإنسان أن يكون متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. لو وجد إنسان على معصية يا أخي انصحه بين له الحق أما أن تتكلم فيه وتفسق وإلى آخره هذا خطأ. لماذا؟ كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الإنسان لا ينسى نفسه ماذا كنت والله جل جلاله هداك إلى هذا الطريق المستقيم. هل كنت قبل ذلك ترضى أن يقال ما تقوله أنت الآن في فلان؟ ولو قيل لك هذا هل ستأخذ بالجادة أو ستنفر؟ لا شك ستنفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائش ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شامة. هكذا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يسلك الطريق المستقيم الصحيح، يعرف متى يغلظ القول ومتى لا يغلظ ومتى ينصح، لأن بعض الناس هداه الله لا يعرف أن يفرق أو لا يفرق بين النصيحة والفضيحة، ويريد أن ينصح يفضح، يرى إنسان على معصية أمام الناس إيه أنت كذا كذا كذا، هل هذه نصيحة؟ ها؟ هذه فضيحة، والشيطان سيدخل لذلك الإنسان ويجعله لا يقبل منك الحق حتى لو علم أنه حق. لماذا؟ لأن الشيطان سيلبس عليه وأنت كنت سبب في ذلك، فحولت النصيحة إلى فضيحة. ولهذا على الإنسان أن يدعو بالحكمة والفقه الصحيح، يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لهذا يعرف متى يستخدم الأسلوب الحسن ومتى يستخدم الأسلوب الذي فيه نوع من الشدة إذا كان يحتاج إلى ذلك، أما أنه يخلط الأمور والحقائق فهذا جهل، نسأل الله السلامة. قال
وهي من تفسير آل الأبيات شيخ المسند بأنه قبله في الأدب عن حفص بن عمر
ابن عمر
عن حفص ابن عمر قال وقد قطع عن محمد بن عوض
بن عرعرة
ابن عرعرة وقال أحمد عن يحيى الخطاب وغندر الإسماعيلي من طريق ابن هدي
من طريق ابن مهدي برقم 26,224,000 وكذلك برقم 48,924,000 وكذلك برقم 10,725,000 هذا كله في مسند الإمام أحمد. قال نعم كلهم رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة، يعني بدون هذا التفسير، وهو قوله في خدمة أهله. وضح لكم؟ قال نعم وفي الصحاح أي للجوهري في المجلد السادس في صاد 9,200,000 صحاح الجوهر قال المهنة بالفتح معناها الخدمة، يعني المهنة في اللغة معناها الخدمة. قال صاحب المحكم في المجلد الرابع في صاد 37,300 أيضا هذا كتاب عظيم في اللغة. قال الحفظ
الخدمة والعمل
نعم، يعني المهنة أو المهنة هي الحفظ، يكون حذق في مهنته وعمله. واضح؟ قال خلصك من هذا.
قال وقع في هذا المستند وحده في مهنة بيت أهله وهي الحجاج على المدير، والمراد من هذا نفسه أو ما هو أعم من ذلك.
نعم، يعني المراد بالأهل نفسه عليه الصلاة والسلام أو ما هو عم، يعني يشمل زوجه وإلى آخره. قال في الشمائل للترمذي برقم 43,300 قال عنه الشيخ ناصر رحمه الله في مختصر الشمائل برقم 93,200 صحيح، يعني إسناده صحيح. قال وليحمد برقم 93,024,000 وابن حبان برقم 76,605,000 وإسناده صحيح. قال من رواية عروة عنها يقيد ثوبه ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، وزاد ابن حبان ويرقع دلوه، وزاد الحاكم في الإكليل ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما عليه الصلاة والسلام، بل جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولشيء تركته لما تركته عليه الصلاة والسلام. نعم إذا كان لديكم سؤال. وياك وين هذا الحديث رقم كم؟ نعم ايه السؤال الفقه. هذا فيه دليل كما قال الفقهاء رحمهم الله بأنه فيه دليل على أنه من أكل الدسم جاز له أن يصلي بغير وضوء، ولكن يستحب له أن يتمضمض. وضح لكم؟ استحبابا، لأنه قد جاء الحديث الصحيح من شرب اللبن فليتمضمض، جاء حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فقال أهل العلم إن هذا الأمر محمول على الاستحباب، لأنه جاء في حديث فإن له دسمة، واضح؟ هذه علة. فقال بعض أهل العلم هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة ليست للوجوب، بدليل هذا الحديث الراوي قال ولم يتوضأ، أي أنه لم يتوضأ ولم يتمضمض، بل قام مباشرة إلى الصلاة. وأيضا فيه دليل لمن قال بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مما مست النار هو للاستحباب، لأنه مختلف وهل هو منسوخ أو هو مستحب. الصحيح أنه مستحب وليس بمنسوخ. ما الدليل على أنه لا يتوضأ؟ هنا ساق هذا الحديث حتى يبين بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مما مست النار ليس للوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ. واضح؟ حاصل ما يذكر في قوله ولم يتوضأ. لكن نحن لماذا لم نتعرض؟ نتعرض لما يذكره الحافظ. ولكن إذا عندكم سؤال أو إشكال فيما ورد أو استفسار فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم.
قال ورب المنين
باب. نعم
الحديث الأخير.
نعم
قال ورب المنين.
نعم
في ثالث في فرق بين المدني وبين الأمانة. قالوا المدني من هو من هذا المدينة، وأما المدينة ومن كان خارج يعني هل أتى من خارج المدينة؟
المدينة واستقر بها. نعم. يحتز. عرفت ما معنى يحتز؟ يعني يقطع عليه الصلاة والسلام. نعم. يفلي تأتي بمعنى الخياطة، تأتي بمعنى البحث عن مكان المنقطع حتى يخيطه عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في الفلي هو البحث. واضح؟ ولهذا جاء طع كلام في حديث أن عائشة كانت تفلي شعره عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لا يفطر على ثمرات ويقوم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لأن هذا سيكون دائم، والرخصة إنما هي تكون عابرة. أما إنسان لو قال لأهله دائما قبل الإقامة بدقائق ضعوا للطعام، ما رأيكم في هذا؟ ها؟ على شكل أنه يريد أن يتخلف عن الجماعة، هذا لا يجوز. لكن لو وضع هكذا عابر فنقول يرخص لك. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لآكل الثوم والبصل بأن لا يأتي إلى الجماعة. إنسان دائما قبل الصلاة يأكل البصل والثوم، لماذا قال والله أنا عندي رخصة ما أتي الجماعة؟ هذا لا يصح، لأن هذه تصبح حيل، لا أقول شرعية، حيل شيطانية، نسأل الله السلامة. أنا أقول أن هذا الإنسان ينبغي أن يعلم أهله أن يضعوا له تمرات وماء، هذه أفضل طريقة. إذا وضع أمامه التمر والماء ما يجي الطعام، يأكل التمرات ثم يشرب الماء وينصرف إلى الصلاة. وسبحان الله إذا أكل التمرات وشرب الماء أولا ارتاح، لأن النفس لا تنشغل بالطعام. الأمر الثاني طبيا، لأن الصوم يفقد السكر من الجسم، فأول ما يبدأ على الماء والتمر فالتمر فيه سكر فيعيد ما فقده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسودين التمر والماء. الأمر الثالث أن المعدة من الصباح إلى المغرب وهي واقفة، فنفس محرك السيارة إذا أردنا أن نمثل، لو أن إنسان مباشرة شغل السيارة وانطلق هل ستمشي؟ ما تمشي مستحيل. لكن هذه المعدة التي وقفت عن الطعام، انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم فيها من الخير. أول ما يبدأ يأكل تمرة وتمرتين وثلاث ثم يشرب الماء، تبدأ المعدة تتحرك تهضم هذا الأمر اليسير. بعد ذلك لو أكل بعد الصلاة المعدة خلاص بدأت بالحركة، فالأكل بالنسبة لها يسير. أما لو من البداية ما شاء الله على الإفطار أكل 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 ثم جاء الصلاة، أنا أجزم أنه سيأتي وهو لا يدري ما يقول، إما يريد أن يتخلص بس المعدة ممتلئة، ولهذا تجد ما يستطيع حتى يصلي، أليس كذلك؟ والله تعالى أعلى وأعلم.
طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أو لازال الحديث في كتاب الأذان، ووقفنا على الباب 44، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. نقرأ الباب والحديث ثم نتمم المبحث. يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته، قالت كان يرضي من يده تعني خدمة أهله، فإذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة. قوله رحمه الله تعالى: فإذا حضر الصلاة.
انتهينا من قوله في منة أهله، أخذنا كلها.
آخر شيء ولا ما يكون ضرب
أخذناها.
هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. أراد المصنف كما بينت لكم في الدرس الماضي أن يبين رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق لما أمر بالذهاب أو بأنه إذا أقيمت الصلاة وقد وضع العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فابدأوا بالعشاء. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا: العلة في ذلك كما بينت لكم هو عدم انشغال النفس في الصلاة، عدم انشغال نفس المصلي بالطعام